هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن نقاد عراقيين أن رواية جديدة بعنوان القلعة الحصينة هي العمل الأدبي الثاني للرئيس صدام حسين بعد زبيبة والملك. فرانس بريس أشارت إلى أن التلفزيون العراقي يبث إعلانات متكررة عن الرواية التي لم يكتب عليها اسم المؤلف. الوكالة نقلت أيضا عن التلفزيون العراقي وصفه الرواية الجديدة بأنها رحلة في عالم الفضيلة والصراع ضد الشيطان. التلفزيون العراقي أعلن أيضا أن ريع الرواية الجديدة سيخصص كما حدث مع الرواية السابقة إلى الفقراء واليتامى والأعمال الخيرية. بدأ وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي اليوم الاثنين جولة عربية تشمل الأردن وسوريا والعراق لنقل رسائل إلى قادتها من الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح الذي قام في الفترة الأخيرة بزيارة إلى الولايات المتحدة. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن الرئيس اليمني صرح في أواخر الشهر الماضي لصحيفة الحياة التي تصدر في لندن أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا له خلال زيارته لواشنطن أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ بعد أي قرار بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أكد أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ حتى الآن قرارا في شأن ضرب العراق، مشددا أن على الرئيس صدام حسين أن يشعر بالقلق من عزلته الدولية المتزايدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت أيضا عن الوزير الأمريكي قوله إن عزلة العراق في طريقها إلى التعمق، خصوصا بعد أن وافقت روسيا على قرار تجديد العقوبات. نقلت وكالات الأنباء عن صحيفة الثورة العراقية الصادرة اليوم وصفها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر تمديد العمل باتفاق النفط مقابل الغذاء بأنه محاولة جديدة للالتفاف على حقوق العراق القانونية في رفع العقوبات المفروضة عليه. صحيفة الثورة العراقية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق أضافت أيضا أن القرار يبدو في ظاهره مجرد تمديد لمذكرة التفاهم، لكن جوهره هو تجاوز حق العراق في رفع العقوبات. وفي المقابل نقلت وكالة رويترز الأنباء عن السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن العراق سيوقع اليوم على مذكرة تفاهم مع مسؤولي المنظمة الدولية. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي يقدمه لكم أياد الجيلاني.
ذكرنا في مناسبة سابقة كيف أن الجلسات الأدبية والندوات الشعرية الخاصة التي كانت تعقد في معظم المدن العراقية الرئيسية في أيام الخير طوال ليالي شهر رمضان الشريف بعد الفطور وتستمر أحيانا حتى وقت السحور كانت تعتبر من مميزات هذا الشهر المبارك. كان يجري بعضها في البيوت والبعض الآخر في المساجد أو المقاهي أو حتى في الحدائق والساحات العامة. ففي تلك الأيام، أيام الخير، لم يكن التجمهر بين الناس شيئا يرعب السلطات ويثير الشبهات ويصبح نوعا من المحرمات. وفي هذه الجلسات الطليقة الحرة فيما كانت العامة تستأنس بالحزورات والألعاب الشعبية مثل الدومنة والطاولي، كانت الخاصة من أهل العلم والأدب تستأنس بالمطاردات الشعرية وارتجال القصائد والأشعار الإخوانية مما أوردنا أمثلة منه في حلقتنا الماضية. كانوا أحيانا يتسامرون أيضا بمطارحات النحو والصرف ومزالق الإعراب وقواعد اللغة. كان منها أيضا الاستمتاع بفنون التشطير والتربيع والتخميس مما يقع في إطار الشعر. يتطارحون في كل ذلك وأمامهم صواني البقلاوة والكاهي الرمضانية الأصيلة. ولمع بهذا النوع من الأدب المجاهد الوطني أحمد عزت الأعظمي رحمه الله، ويعتبر من رواد النهضة الحديثة في بلاد الرافدين. أصدر في اسطنبول مجلة لسان العرب الشهيرة عام 1912، وعلى أثر عودته إلى العراق بعد الحرب العالمية الأولى بادر إلى إصدار مجلة اللسان ثم مجلة المعرض من بعدها، وانتهز فرصة شهر رمضان الذي نحن عليه الآن، أعاده الله علينا وعلى كل المسلمين باليمن والخلاص. أقول انتهز الأستاذ الأعظمي هذه الفرصة فدعا إلى مسابقة أدبية شعرية تتضمن تشطير أو تخميس بعض فرائد الشعر العربي. وقع الخيار على بيتين للشاعر إبراهيم النبهاني أحد فحول الشعراء الأقدمين، وجرى البيتان بهذه الكلمات المعبرة عن روح العزة والكرامة.
لأن تكن الأيام فينا تبدلت ببؤس ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل.
انبرى كثير من الشعراء للمشاركة في المسابقة التي قام بمهمة التحكيم فيها الفطاحل والأفاضل من أدباء العراق وشعرائه في تلك الفترة، معروف الرصافي، منير القاضي، وطه الراوي، ومحمد الهاشمي رحمهم الله جميعا. جلسوا ودققوا ثم اتفقوا أخيرا على منح الجائزة في هذه الحلقة بالذات للشاعر الأستاذ ناجي القشطيني أبو سعدون، وجاء تشطيره لبيتي إبراهيم النبهاني بهذا النص:
لأن تكن الأيام فينا تبدلت فمبدأنا والله لا يتبدل، وإن فاجأت كل الحوادث قومنا ببؤس ونعمة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة وهلان من حر الهواجر جندل، ومهما أساءت لم تنل من نفوسنا ولا ذللتنا للتي ليس تجمل.
ومن الواضح أن هذا التشطير الشعري كان يكشف عن الروح الوطنية والنزعة القومية للشاعر ناجي القشطيني رحمه الله. ويذكر الراوي أنهم عندما قدموا الجائزة للشاعر في ذلك الحفل الخاص تبرع بها إلى إدارة مجلة المعرض حرصا على استمرارها في إداء رسالتها الأدبية الرائدة. كانوا رجالا حرصوا على النهوض ببلدهم بعد ذلك السبات الطويل تحت وطأة الحكم العثماني، فانبروا يريدون إحياء مجد بلاد الرافدين كما تبسم وتألق عبر العصور. كانوا كذلك والله رجال خير ينشدون الخير لشعبهم وعراقهم في تلك الأيام العزيزة من أيام الخير، الأيام اللي راحت وياهم ويا كل أهل الخير في تلك الأيام الحلوة من أيام رمضان الشريف.
Thank you.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، بعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون إلى تل أبيب، تواصلت الاجتماعات الوزارية والأمنية الإسرائيلية بهدف اتخاذ قرارات لمجابهة العمليات الانتحارية الفلسطينية الأخيرة. من ناحية أخرى، استمرت أجهزة الأمن الفلسطينية في اعتقال العديد من ناشطي منظمتي حماس والجهاد في أطار قانون الطوارئ. مراسلنا في القدس كرم منشي في التقرير التالي.
تتواصل الاجتماعات الوزارية والأمنية الطارئة منذ عودة الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون من زيارته للولايات المتحدة، وذلك في المطار العسكري المجاور للمطار الدولي مطار بن غوريون ظهر اليوم. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن شارون شدد أثناء عودته من واشنطن في محادثاته غير رسمية مع المحررين السياسيين الذين رافقوه، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات الإضافية والمتقدمة حزما وإطارا وعمقا ضد الإرهاب الفلسطيني، على حد تعبير المصادر الصحفية التي نقلت لحظات قبل إعداد هذه الرسالة عن بعض الوزراء في جلسة الحكومة الموسعة أنه لابد من محاسبة الرئيس ياسر عرفات عن جميع العمليات الانتحارية التي وقعت ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم 15 شابا وشابة دون 20 من العمر في القدس قبل يومين. إلا أن القرارات التي ستصدر عن الحكومة الإسرائيلية لابد أن تتعامل مع واقع الحرب الإرهابية، كما تطالب وسائل الإعلام معبرة عن سخط الرأي العام الإسرائيلي، كما يقول معلق صحيفة هارتس اليومية المستقلة في الصفحة الأولى اليوم تحت عنوان آن الأوان لإنذار عرفات في حال عدم اتخاذ القرار الحاسم السريع بمحاربة الإرهاب فورا وقولا وفعلا فإنه سيعود إلى من حيث أتى. وشدد المعلق يوئيل ماركوس على أنه يتحدث باسم الرأي العام الإسرائيلي الذي لا يقبل باستمرار هذا النزيف الدموي بعد اليوم، وأنه لا يوجد أي دولة في العالم تقبل بقتل مواطنيها كل يوم كما قال. أما المعلق الاستراتيجي زائف شيف فرى أن الإدارة الأمريكية لم تكن يوما تشاطر الموقف الإسرائيلي مثلما شاطرت ليلة أمس هذا الموقف الذي عبر عنه شارون لدى لقائه بمفرده ودون مشاركة أحد من مستشاريه مع الرئيس جورج بوش ووزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. هذا اللقاء بقي سريا ولم يرشح عنه أي شيء حتى الآن. من ناحية أخرى، قام العديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في إسرائيل بما في ذلك القائم بأعمال السفارة الأردنية بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لقتل العمليات الانتحارية. على الجانب الآخر، ذكرت المصادر الفلسطينية أن أجهزة الأمن قامت أمس واليوم باعتقال ما يقارب 100 من نشطي حماس والجهاد، إلى جانب تأميم فقرات قرار القيادة الفلسطينية بدخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ والذي يمنع حمل الأسلحة والتظاهرات والتحريض في المساجد. ثم تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث إلى مغزى هذا القرار.
يعني أحداث صعبة وجسيمة ولم تكن لتحدث حقيقة لولا هذه الاعتداءات التي قامت بها إسرائيل، ولكن بالرغم من هذا كله كنا نرى فرصة محدودة تمثلت في مبادرة أوروبية قوية ثم استجابة أمريكية محدودة، نعم، ولكنها استجابة أول مرة من هذه الإدارة الأمريكية الجديدة.
ومن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث إلى وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه الذي أشار إلى الاتصالات مع المصادر الخارجية.
بطبيعة الحال الوضع كله الآن على ضوء الأحداث التي وقعت وما أسفرت عنه هذه الأحداث من وصول الجو إلى أقصى درجات المواجهة والتوتر، هذا كله كان يستدعي القيام بإجراءات شاملة وواسعة.
كان هذا ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أكد ناطق باسم منظمة حماس الإسلامية الفلسطينية في دمشق أن منظمته مستعدة لتنفيذ عمليات انتحارية أخرى ضد إسرائيل. التفاصيل مع مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي.
دان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إجراءات السلطة الفلسطينية باعتقال أفراد من حماس عقب العمليات الأخيرة، وقال إن الحركة تستطيع تقديم الشهداء لمدة 20 عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس تمر في ظروف صعبة. واعتبر مشعل أن ساحة المعركة هي الساحة الوحيدة التي يتلقى فيها من أسماهم المجاهدين تدريباتهم، مؤكدا أن المقاومة سلاح فاعل لم ينتهي زمانه، وقال إن مرحلة السلام والعولمة لا تعني لنا شيئا، وإن تحرير كل فلسطين ليس خيالا بل إنه واقع على حد تعبير مسؤولي حركة حماس. وأضاف خالد مشعل في مأدبة إفطار في مخيم اليرموك بدمشق إن القوات الإسرائيلية لن تستطيع تحمل الخسائر البشرية، موضحا أن فلسفة المقاومة هي استنزاف طاقات القوات الإسرائيلية، وبما يجعل كلفة الاحتلال أغلى مما تتحمل إسرائيل، حسب ما جاء على لسان خالد مشعل. من جهته صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أن ما قامت به الحركة من عمليات تشكل رد فعل طبيعيا، مشيرا إلى أن المقاومة هي السبيل الوحيد البديل لعدم القدرة على مواجهة القوات الإسرائيلية مباشرة، ومؤكدا أن طريق الحركة هو الطريق الأساسي الذي يمكن من خلاله تحقيق النصر للشعب الفلسطيني، على حد قول أبو مرزوق. وطالب نائب رئيس حركة حماس السلطة الفلسطينية وقف الاعتقالات والاستماع إلى صوت الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل إسرائيل وأمريكا. وقال أبو مرزوق: على الرغم من ذلك فإننا نتوقع أن تحترم السلطة الفلسطينية مشاعر شعب فلسطين وتراعي مصالحه. وردا على سؤال حول ما يتوقعه من ردود فعل إسرائيلية بعد العمليات الأخيرة، قال أبو مرزوق: إن أي رد فعل من جانب إسرائيل لن يكون جديدا، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال شهرين 72 فلسطينيا بينهم أطفال ورموز في المقاومة، على حد ما جاء في تصريح المسؤول في حركة حماس. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق تستمعون إلى مواطن عراقي يتحدث من مستشفى في الولايات المتحدة، حيث يعالج من آثار التعذيب الذي يقول إنه تعرض له في العراق قبل فراره. لكن قبل أن نبث المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في ديترويت فالح حسون الدراجي، إليكم أولا تقريرا وافانا به مراسلنا في أربيل عن نشاطات رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا الذي زار المنطقة الكردية حديثا.
شهدت أربيل خلال الأيام القليلة الماضية فعاليات واسعة ذات صلة بحقوق الإنسان في كردستان العراق، في مقدمتها استقبال الدكتور روج موري شاويس رئيس البرلمان الكردستاني لجورج يوسف منصور رئيس جمعية حقوق الإنسان العراقية في كندا. وفي لقاء بينهما تم تناول أوضاع الجالية الكردية في المهجر ومسار عملية السلام في كردستان وأوضاع حقوق الإنسان فيها. وعلى صعيد ذي الصلة أكد كريم سنجالي وزير الداخلية في حكومة كردستان التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وذلك لدى استقباله لسلفانا موني رئيسة فرع لجنة الصليب الأحمر الدولية في كردستان، أكد على احترام حقوق الإنسان وحمايته في الأقليم من جانب الأجهزة التابعة لوزارته، وأن حماية واحترام هذه الحقوق شعار دائم للوزارة. هذا وتكلل المؤتمر الثاني لمنظمة أنفال كردستان التي ترفع الشعار المصير حقوق الإنسان العودة، والذي انعقد بأربيل مؤخرا بإصدار عدد من القرارات ضمن إعلان دعا إلى إيجاد مشاريع إنتاجية لذوي المؤنفلين وتعويض أسرهم من خلال القرار 986 وجمع الوثائق والأخبار عن مصير المؤنفلين، مع اعتبار يوم 14 من نيسان كل عام يوم حداد وطني في أنحاء كردستان. يذكر أن وزير الداخلية في حكومة كردستان الذي عقد المؤتمر برعايته كان قد ألقى كلمة في المؤتمر ندد فيها بجرائم الأنفال التي ارتكبتها الحكومة العراقية بحق الكرد في الماضي. وفي مجال الدفاع عن حقوق المرأة طالبت 9 منظمات نسائية وجمعية خيرية كردية وتركمانية وعاشورية في مذكرة رفعتها إلى حكومة كردستان العراق إدارة أربيل باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد الذين يتطاولون على حقوق النساء. رفعت المذكرة بمناسبة الذكرى 8 لصدور إعلان اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد النساء، والذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من عام 93 على أثر تعيين يوم 25 من تشرين الثاني من جانب الحركة النسائية العالمية كيوم لمقاومة الإرهاب ضد النساء. وقالت المنظمات النسائية التسع في مذكرتها بأنها هنا في العراق بصورة عامة وكردستان بصورة خاصة تجذب بصوت عالي القتل والاعتداء والإساءات والحرمان التي تتعرض لها النساء. المنظمات التي وقعت على المذكرة هي اتحاد نساء كردستان واتحاد نساء الشعب التركماني وجمعية نساء كردستان وجمعية نساء شعب كردستان وجمعية أمل العراقية واتحاد النساء الآشوري ومركز خاتوزين للنشاطات الاجتماعية ومكتب نساء الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني ومؤسسة رماه الخيرية. وبمناسبة الذكرى 12 لإقرار حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 89 نظمت مسيرة لأطفال أربيل باتجاه مبنى البرلمان الكردستاني، وتقدمت بمذكرة تضمنت عددا من المطالب الخاصة بحقوق الأطفال، منها المطالبة بتأسيس برلمان للأطفال وإصدار صحيفة أو مجلة ملونة خاصة بالأطفال. يذكر أن أولئك الأطفال حضروا مجلسة للبرلمان انعقدت في اليوم نفسه. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نترككم الآن مع العراق الفار من بلاده إلى الولايات المتحدة، حيث يرقد حاليا في أحد مستشفياتها، ومنها يروي لمراسلنا فالح حسن الدراجي قصته.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف المواطن العراقي أمين محمد أمين، وقد تم هذا اللقاء في إحدى المستشفيات الأمريكية في مدينة ديترويت، فأهلا ومرحبا بالأخ أمين محمد أمين.
أهلا وسهلا.
سيد أمين، ممكن تتحدث لنا عن أسباب مرضك وهذه الإصابات التي لحقت بك، وشيء عن تاريخك وعن وظيفتك في العراق؟
أنا مدرس تاريخ بجامعة بغداد خريج جامعة بغداد كلية الآداب قسم التاريخ. حقيقة أني أعاني من عدة أمراض، منها الضغط والسكر وماء في العينين من الظلم اللي لحق بي وشدة التعذيب اللي مارست السلطة الحاكمة في بغداد أثناء تواجدي في السجن.
سيد أمين، أنت اعتقلت بأي تهمة؟ وما هل هناك يعني أسباب دعت بهذا الاعتقال؟
الحقيقة التهم عند النظام الصدامي جاهزة لكل فرد عراقي، كبير صغير، من النساء من الرجال من الشباب، التهمة جاهزة والحكم جاهز.
ممكن تحدثنا يعني بشكل تفصيلي عن قضيتك يعني وأسباب؟
الحقيقة أنه مثل ما قلت لكم أنه التهمة جاهزة، أنه أخي ضابط عقيد في الجيش العراقي شارك بالانتفاضة عام 91، وبعد فشل انتفاضة عسكريا التحق بالسعودية، ومن السعودية سافر إلى أمريكا، ومن أمريكا في أحد الأيام اتصل بي يسأل عن ابن أخي الثاني أين هو، فكل مرة أقول له أنه في العمل، أنه خارج البيت، أنه يعني ألقالي عذر.
يعني أمي تحديكم بالتليفون يسأل عن ابن أخوك؟
نعم يسأل عن ابن أخوك.
وين كان ابن أخوك؟
ابن أخوي بالحقيقة هو كان مجنون، لأن منضم إلى إحدى الخلايا المقاومة الشعبية، وعندي علم، بس الاتفاق بيني وبين ابن أخوي أنه أنا ما عندي علم ولا أستطيع البوح لأحد حتى لأخي الذي كان يحدثني بالتليفون، وأعرف أن التليفون مراقب، وغلقت التليفون عدة مرات بوجه أخي، لكن لا ينسى أنه يتصل دائما ويسأل ويطلب من عندنا التهيئ.
الإلحاح أخوك أخيرا يعني شلون؟
بالضبط تحت إلحاح أخي.
نعم.
وأنه أخي ما مرتاح وقلق جدا، فخفت أنه يصير بي شيء، وأنه أخبر الحقيقة، وهي الحقيقة معروفة لدى الجيران لدى الأصدقاء لدى، وهو حب بس يتأكد لأنه عنده اتصالات باقي الناس،
يعني هو شاهد لأنه ابنه موقوف.
بالضبط.
نعم.
أخبرته أنه في السجن.
نعم.
فبعد أن أخبرته
يعني أخبرته بشكل مباشر، وأنت تعرف
بشكل مباشر
وتعرف التليفون مراقب.
أنا أخبرته أنه بالمستشفى.
نعم.
فأكو أنه
يعني
أكو تدشي بيني وبينه، أنه إذا قلت في المستشفى يعني أنه في السجن.
نعم.
فبعد أنه فقد أعصابه أخبرني أني عرفت ابن صدام ابن صبحة خلي بالسجن.
نعم. هذه الكلمة قال ابن تلك.
هذه الكلمة.
نعم.
بعد هذه الكلمة بأقل من ساعة أتى الأمن والمخابرات، لا أعرف أنه في الأمن بالمخابرات أو الاستخبارات، أخذوني إلى الكاظمية إلى الاستخبارات مجلة الكاظمية
العسكرية.
العسكرية. ولا أعرف شيء إلا بعد أنه فقدت الوعي من شدة الضرب بالسيارة بالباب، إنه حتى ما عرف أنه وين دخلت، إلا بعدين إنه بعد فترة إنه عرفت أنه الاستخبارات العسكرية موجودة.
نعم.
وإنه على أساس إنه عندي
أي مكان بالضبط الاستخبارات العسكرية؟
الشعب الخامسة.
نعم.
وإني عندي اتصال بأخي، وإنه عندي تنظيم، وإنه هيئاني، وإنه التهم جاهزة، بس حقيقة أنا ما عندي أي تنظيم.
نعم.
وما عندي أي عمل أو نشاط،
ولا حتى عندك موقف معارض من الدولة؟ يعني
عندي موقف معارض، وكل العراقيين عندهم موقف معارضة، لكن ضميري داخل ضميري، أما البوح
بلور إلى عمل يعني.
بالضبط. إنه
الدولة.
بالضبط.
نعم.
ما قائم أي عمل.
نعم. سواء أنك أجيب أخوك، أنه أنت أخوك موقوف
فقط.
نعم.
فقط.
وجد بقيت في الاستخبارات عسكري
حقيقة أكثر من 4 شهور.
نعم.
ومتأكدين أنه من براءتي.
نعم.
بل التعذيب، وأنه شافوا علي أنه يمكن ما أعيش أكثر بعد.
نعم.
أنت في ذاك الوقت كنت يعني مستمر كمدرس يعني.
كمدرس مستمر كمدرس.
نعم.
ثم عدت من الاستخبارات العسكرية إلى الإعلام العامة.
تحولت يعني.
حولوني إلى مدرس الإعلام العامة لأني مدني.
نعم.
بعدين الأمن العام تأكدت إنه بريء وما عندي شيء.
نعم.
بس لازم أطلع نتيجة تهمة لازم. فتحولت إلى أمن بغداد. وأمن بغداد لإحدى زيارات تبعاوي أحد السجناء اللي أتصور إنه أحد السجناء المنظمين لأن كان نشط وفعال وما يهاب أي شيء مزق صورة لصدام. حينها تبعاوي كان في زيارة أخرج مسدسه ورماه أمام كل السجناء، وأذكر أن السجين هو من أهالي البصرة.
قتله يعني.
أمام كل السجناء.
في الاستخبارات وفي الأمن وفي لاحظت أعداد كبيرة من الموقوفين، وهل هناك كان تعذيب ومن يمثلون اتجاهات سياسية أو كانوا ناس من مختلف الاتجاهات؟
حقيقة التعذيب على قدم وساق، ويمكن القول أنه 24 ساعة تعذيب جاري، والناس يدخل من الشباب ومن الكهول ومن الشيوخ ومن كل الأصناف العراقية، من كل العراق العراقية منضمين، القسم من عندهم كبير منضمين الأحزاب ومنظمات، وقسم كبير من عندهم اتصالات بالخارج، وقسم أبرياء ما عندهم أي شيء يعني حسب ما شفتهم وعرفتهم أنه مجرد أنه عنده ابن عام أو عنده أخ أو عنده أقارب أو أقارب زوجته أنه من ضمن
النساء أيضا سجينات موقوفات.
حقيقة النساء قتلة موجودين عندنا، بس من يجون واجبات جديدة يخبرونا أنه
كانوا
بناتهم أو زوجاتهم قبلهم أخذوهم اعتقلا، بعدين اعتقلوا الرجال.
طيب بعد أن انتهيت من أمن بغداد حولت إلى
تحولت إلى محكمة الثورة.
نعم. خلال هاي الفترة أنت راجعت المستشفى يعني وعرضوا عليك عرضوك على المستشفى؟
كان يجينا دكتور.
نعم.
والدكتور إنه وضع حد إنه ميؤوس من عند حاسة إنه لأن صار عندي سكر وصار عندي ضغط.
نعم.
نظري ضعيف.
نعم.
عندي كسور رضوب.
نعم.
عندي الحوض يعني.
الآن أنت في المستشفى تعالج من إيش؟
حقيقة عالج إنه عندي كسور الضلوع، كسور مركبة.
نعم.
وعندي فقرات.
نعم.
عندي رقبتي إنه يجب عملية إنه بلتي في رفد شارع يعني.
نعم.
لا جانب الحوض ميؤوس من عنده
إنه بعد مرحلة أمن بغداد
تحولت إلى محكمة الثورة.
نعم.
ومحكمة الثورة إنه كل اللي
حياتنا
93 تحولت لمحكمة الثورة
بعد توقيف الجيش كله طول
تقريبا 8 شهور.
نعم.
فتحولت لمحكمة الثورة، محكمة الثورة انه الكل من تحولت لمحكمة الثورة كل هذول الموجودين بالسجن.
نعم.
اللي صاروا هم اهلي واخواني.
نعم.
الكل ودعوني واخبروني انه بعد فترة هم يقومون لعزاء وفاتحة، يقومون الفاتحة
على اعتبار انه
يعني معدوم
داخل لها مفقود
مفقود.
إيه؟
دخلت والحمد لله
مولود.
الحمد لله انه الحكم مالي كان 10 سنوات اللي كنت انا اقل الانسان رافة، لان اني حتى ما عرفت ان احد الحراس اللي معي انه ما راح اطول اكثر من شهر شهرين واموت
على اعتبار
اعتبار مريض ومنتهي وكسور عندي وضلوع.
سيد أمين، هل لاحظت هناك بعض الموقوفين يعني أثقلهم نوع من الشراب أو من الثاليوم أو من اللي بعد فترة يطلعون من التوقيف ويموتون يعني؟ عرفت في شيء ناس يعني
موجودين حتى عدت إنه أثروا عليهم؟
لا.
ضباط الأمن
أو تجارب
ضباط الأمن أثروا عليهم؟
لا.
وانه طلبوا من عنده يتعاون.
نعم.
وياهم وانه راح يخرج قد اسبوع اسبوعين.
نعم.
راح يخرج ويكون من موالين لصدام.
نعم.
وانه طلبوا من عنده شغلات، فبعض الاخوان انه ماذا يفعل ضابط الامن؟ يقولوا نعم نعم.
نعم.
عندما رجعوا لنا سرعة المادة مع سرعة الشراب أو سرعة الطوم اللي أطفوها لهم توفوا قدامنا توفوا قسم توفوا قدامنا وقسم اللي أنه على أساس أنه اللي كانوا على ظلالة وأنه راح يرجعون أنه بالصف البحثي أو من الصف القدامي خرجوا وبعدين عرفنا أخبار من أهاليهم
عرف أنه من هذه أسماء كيف
يتم بالضبط تعرف أنه تعرف عبد الزهر عبد علي من أهالي العمارة من المشرح لما أذكر هذا توفى قدامنا يعني
بالكلام
عندك بعد جات محمد علي من علي الشرقي من العمارة نفس الشيء توفى قدامنا هذا قسم فقد البصر
نتيجة لشنو
نتيجة أنه أكرموه على أساس أنه بغرفة مسؤول السجن وأنه راح يخرج من السجن
طيب
وجانا فرحان وجانا بس بعد يوم الثلاثة
نعم ومن اللي طلعوا خالد السجن توفوا بعد خالد السجن طيب واحد
هي عرفنا
نعم
عبد الله جاسم عرفه من أهل البصرة من أبو الخطيب عرف بعد حمد خلف اتصورت حمد خلف أو أبو خلف يسمونه من الفاو من المهجرين هو من الفاو تهجر للزوير اتصور أبو الخطيب تهجر يعني عائلته مقسومة قسمين توفى
توفى خالد من الثاني يوم
هو أنه على أساس تكرم شراب
طيب بمحكمة الثورة من كان الحاكم؟
كان عواد البندر
وحكمت 10 سنوات
وانه الضابط اخبرني انه ما راح تعيش التشهر شهرين فهذا يعني هواي عليه 10 سنوات وبقيت هناك وهناك التعديل جاري على قدم الوثاق اسبوعيا مرتين اخرج 3 مرات اخرج
ليش تعديل انتم مجنونين ليش يعذبكم
ما اعرف يعني يمكن انه هذا من ضمن واجبات الحرس او
الحرس كانوا من الامن او
الحرس من الامن كانوا
طيب الابواب مفتوحه عليكم او مثلا مواجهات او كذا
لا مواجهه ما شفت احد
نعم
ولا بعدين انا ما عندي احد يعني الباقين اللي عرفت انه اخذوهم
نعم
فما عندي احد حتى يزورني من يزورني يعني
نعم طيب ايش قد بقيت بالسجن؟
بقيت حتى 8 سنين
خلال هاي السجن كم مره واجهوك اصدقائك اهلك؟
حوالي 4 مرات او 5 مرات
نعم
ومو أهلي ما عندي أحد بقى أنا
نعم
جت مرة والدتي
نعم
مرة مدرس وياي
شنو كان طعامكم بالسجن؟
طعام الشوربة
نعم
والخبز اللي كليته علفة ويابس يعني مستحيل حتى الحيوان ولو نعمة الله حتى الحيوان ما راح ياكله بس احنا
تذكر من المسجونين وياك بالخاصه يعني مثلا كانوا محكومين بالاعدام او محكومين بالمؤبد الاعدام طبعا مو وياكم بس محكومين باحكام ثقيله وياكم بالخاصه
اتذكر هواي
مثلا يعني
ليش اتذكر هواي مثلا عندي ولد ينتظر اعدامه محامد كاظم عندي ولد ثاني محمد الربيعي عندي جاسم الجرطاني
مين دول
جاسم الجرطاني اصلا من الكود والباقي من بغداد
كانوا مجنون وياك يعني
كانوا مجنون وياي ضمن الجروب المجموعه اللي وياي كانوا عندنا قسم من مندلي كان عندي واحد
يعني يسمون هناك سفرداشيه
يعني بس ما اعرف شو وقت ينعدمون اخو قسم اخذوهم انه على اساس اطلقوا سراحهم بس هم محكومين بالاعدام
من المحكومين وياك بالسجن بابا غريب
هاي الأسماء اللي
بخيلة يعني 20-15 مثلاً
كثير هاي يعني هاي تصور أنت ماكو مجال النام يعني اللي ينام طول واللي ينام عرض واللي ينام
شلون بالنسبة يعني تهم يعني تهم شنو أغلب الناس يعني.
كل تهمهم إنه ما صار بخط الحزب الثورة إنه عنده اتصال جهات خارجية إنه القذف
يعني هذا شنو
قالت انه اذا صوح على قدام حتى اذا هو وروحه هو ونفسه الحياه تكتب عنه انه طلع التلفزيون والتلفزيون كله تقدام حسين فغير شانل او
يعني مثل القهوه او كانوا
حتى بديته يعني واحد من عندهم بديته وطفل ما جيرانهم انه قال انا شفت المسلسل هذول شو شفت المسلسل وقدام على التلفزيون قال لهم بيت عمو قلبه تعال على السبب يعني جاي محكوم ثقيله واكثر من 20 سنه محكوم مؤبد على هذا الشيء انه دار التلفزيون بس.
طيب قد خلصت بالخاصه؟
الخاصه حوالي 5 سنوات تقريبا.
خلصت لو يعني صار عفو؟
صار عفو للي اللي اللي الله عافي عنهم سبحانه وتعالى لان انا من ضمن اللي يموتون يعني وما لي علاج ولا عنده امكانيه.
نعم.
طلعت من ضمن طلعت.
يعني طلعت هذا يعني تقريبا الناس ما كانوا
يعني بالضبط ويسموها مكرمه من فدان حسين.
نعم. شلون طلعت الى وصلت الى امريكا اخي؟
بحقيقه من طلعت انا وجدت انه اخي كل شيء مرتب ولقيت اكو ناس ينتظروني اي يوم اي شيء ينتظروني هم.
نعم.
لان التنظيم والناس متعاونين جدا ويا اقطاب المعارضه بالخارج
على اعتبار ضحيه اخوك
وانا ضحيه اخوك اخي كان يكفر عن خطاياه وضميره انه لازم يشوف لي حل. فالحمد لله خرجت عن طريق الشمال وعن سوريا وعن سوريا عن طريق الامم المتحده.
نعم.
انه حتى ما ردوا من عندي تقارير او صور او يكفي انه شافوني خلاص
شافوا
صحتي شافوا شكل التعذيب واثار التعذيب.
نعم.
والكدمات
الان وضعك الصحي كيف؟ التقارير الصحيه يعني
التقارير الصحيه السكر باقي الضغط باقي.
نعم.
بس جاي عالج انه الكسور.
نعم.
الرضوض الموجوده المزمنه.
طيب بس انت بالعلاج الطبيعي شو تسوي؟
الحمد لله يعني مثلا
رقبتي
في كل زين صارت انه الفقرات عملوا لها بشكل شكل طبي يعني بشكل الحلقات او في الشيء عندي كسر.
نعم.
حطوا الحوض مالتي.
نعم.
بلاتين وهسه كل زين يعني بقى شيء بس الضغط والسكر والمي الموجود بالعيون.
نعم.
الحمد لله هسه قراتي واشوف واقدر اسوق واقدر كل شيء يعني بقى عندي السكر والضغط.
نعم.
والحمد لله يعني يكفي انه اتنفس بدون مكرمه لان بالعراق حتى الهواء مكرمه مقدم.
احنا طبعا سالنا الدكتور دانيال حداد اللي يشرف على وضعك علاجك عيونك قال له اكو تطور كبير وعيونك الان الليزر علاج الليزر كلش فايده وياك ونتمنى لك طبعا الشفاء. واحنا كان المفروض الدكتور دانيال يتحدث بس مشغول هو الان في عمليات لذلك اكتفي بنقل ما قاله انه تطور جيد على وضع عيونك ويقول من مؤمل جدا ان ترجع عيونه يعني مو الى وضع الطبيعي بس الى وضع افضل. ختام هذا الحديث ابو سيد امين شو تحب تقول يعني؟
الحقيقة شيء واحد ببالي من سنة 80 لليوم انه انا كنت طالب في الاعدادية السادس.
نعم.
عملوا معسكر للطلبة.
نعم.
عمل الشعبي.
نعم.
اسمه فرسان القادسية.
نعم.
قبل ما تصير القادسية.
نعم.
بالضبط وشهر السادة. كان المعسكر ناحية شيخ سعد.
نعم.
ناحية شيخ سعد كليتها اكراد
فعليا.
صدام سفر لك هذه فعليا. فبقت المدينه فارقه بس مدير الناحيه.
نعم.
وضابط الامن من الرمادي. فعملوا المعسكر وبنينا المعسكر. اثناء البناء مالته كان رئيس الاتحاد الوطني بيها.
نعم.
مال العراق محمد دبدب.
نعم.
وكان رئيس الاتحاد الوطني لطلبه محافظه واسط سليم فرخان.
نعم.
زارنا صدام وكان مع صباح مرزة وأرشد ياسين والطيار كان مدني.
نعم.
فطبعا ما أخذ اختيارة فنية هو.
نعم.
5 طائرات نزل الجهاز صوروا صدام الناس كلها راحت على.
نعم.
طلبة يعني لأن ماكو ناس مسفرين.
نعم.
كلها راحت على الطائرة الخمسة بعدين طائرة يسمونها الغزالة نزلت على معسكر البنات.
نعم.
ف من ضمن الناس اللي سلمنا وغيره بعد ما أنا مشيت موجود فبلقاء الكلميلة بالضبط قال من ألقى كلمته انه راح اقول لكم شيء ما راح يطلع بالتلفزيون، بس لكم يعني انتم الشباب الصاعد، انتم جيل الثوره، انتم تبون العراق، انتم حراس البوابه الشرقيه، ولا تعرف ان طلب تصفيق وهو كيف على عائل. قال انه هم قتلوا من عندنا 4 بالمستنصرين.
من هم؟
طلبة جامعة المستنصرين على اساس الايرانيين. بس احنا لحد الان قاتلين 1500 بداخل ايران من عندهم.
صالح حسين الدراجي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، ولاية ميشيغان.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق،
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها في المواعيد وعلى الموجات التالية: من 5 حتى 8 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 5 حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة 25 مترا بذبذبات مقدارها 11835 كيلو هرتز و 11910 كيلو هرتز و 11965 كيلو هرتز و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9685 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6130 كيلو هرتز، ومن 5 حتى 7 مساء على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 11 مساء بتوقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية، 31 مترا بذبذبة مقدارها 9645 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6140 كيلو هرتز، ومن 5 حتى 7 صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 2 حتى 4 حسب توقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين، 41 مترا بذبذبة مقدارها 7105 و 7110 و 7175 كيلو هرتز، و 49 مترا بذبذبة مقدارها 5965 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 10 صباحا بتوقيت العراق الشتوي، أي من 6 حتى 7 حسب توقيت غرينتش على الموجات القصيرة، 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15400 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11965 كيلو هرتز.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية مع هذه الأغنية لفاضل عواد.
وعلمي مار وعلمي مار وعلمي مار، ظل بغرورك يا حبيبي الأسمى. وعلمي مار وعلمي مار وعلمي مار. ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر عذبني أكثر وأنا أحبك مقدر اعوف واصبر انا بليه الا لا تلوموني على فراق لا مقدر اعوف واصبر انا بليه انت عمري انت ذروة رجاء انت عمري انت ذروة رجاء عذبني أكثر وأنا أحبك بعيد وذلك وانا تمل مقدر اعوف وعن هواك بدل خلي بعيد وذلل وانا تمل مقدر اعوف وعن هواك بدل وحبيبي خير لا ما اقبل وحبيبي وغير لا ما اقبل وما يجوز من لو من هوا هتغير قلبي بعد ما مل